الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الصيام منه، وكنا في الجلسة الماضية تحدثنا عن فضل الصيام وتاريخ تشريعه ومتى يصام، وذكرنا أنه كما في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي أنه لا يصام إلا بأحد أمرين: إما الرؤية، فإذا تعذرت الرؤية فإنه يصار إلى إكمال شعبان 30 يوما. وذكرنا في تلك الجلسة أن هذا الأمر وهذا التشريع بهذه الطريقة هي من صور التيسير في الإسلام، فإنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لم يكلفهم بأكثر من ذلك، وهذا أمر متيسر يستطيعه الجاهل والعالم والمزارع والراعي، وأمر في منتهى اليسر والسهولة والحمد لله. وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني، يعني بلفظ آخر: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا في النية. والصيام كغيره من العبادات لا بد له من نية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فالصيام يفتقر إلى النية، وهنا هذا في كغيره من العبادات، لكن هنا في هذا الحديث يقول متى، يعني يبين متى ينوي الصائم، فقال كما في تروي حفصة رضي الله تعالى عنها: من لم يبيت، يعني يعزم نية الصيام من الليل، ومن الليل هذا يصدق عليه جزء، أي جزء من الليل، حتى من أول الليل أو من وسط الليل أو من آخر الليل، المهم أن ينوي أنه صائم قبل أن يطلع الفجر ولو بجزء يسير من الليل. لماذا؟ لأن المفترض أن يصوم اليوم كاملا، فإذا طلع الفجر وهو لم ينوي الصيام فاته جزء من النهار، وهو لا بد أن يستوعب الصيام النهار بالصوم، فهو لا بد للصائم أن يستوعب جميع أجزاء النهار، فإذا طلع الفجر ثم نوى بعد طلوع الفجر فقد نوى وقد فاته جزء ولو يسير من النهار، والمطلوب منه أن يصوم يوما كاملا. هذا هو الحكمة من قوله: من لم لا صيام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي صيامه غير صحيح. ويترتب على هذا يعني هذا له صور، مثلا إنسان لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد أن طلع الفجر في المسجد، سأل الناس أو سمع الناس يقولون أعلن دخول الشهر، فما حكمه هنا؟ هو الآن هذا اليوم صار من رمضان، لكن هذا لم يصمه كاملا، ترك جزءا، فالحكم فيه أنه يمسك لأنه من رمضان، ويقضي لأنه أفطر جزءا، وهذا خاص بالصوم الواجب، سواء كان صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صوم نذر، فالصيام الواجب يفترض لأنه لا بد أن يصوم يوما كاملا. لكن إذا كان الصيام، وسيأتينا في الحديث الذي بعده، إذا كان الصيام صيام نفل فإنه يجوز حتى بعد طلوع الفجر ما لم يأكل أو يشرب أو يأتي مفطرا بعد طلوع الفجر. لكن لو أن واحدا أتى مفطرا بعد طلوع الفجر فهذا لا يجوز له أن يصوم ولا يصح صومه. لكن إنسان سيأتينا هذا في الحديث الذي بعد هذا، أن إذا لكن نحن نذكره لأن نميز بين حكم الفرض الصيام الواجب وحكم الصيام غير الواجب. فهذا اشتراط أن يبيت، ومعنى يبيت ولو بجزء، يعني ينوي يجزم أنه سيصوم صبيحة هذا اليوم ولو بجزء يسير من الليل ولو دقائق، ولا تشترط التلفظ، بل لا يجوز التلفظ بالنية، فالنية محلها القلب. فالإنسان عندما يقوم ويأكل ويشرب ويحضر السحور وهو يعني قاصدا أنه سيصوم، هذه هي النية. من مباحث هذا الحديث أنه إذا هل تجزي نية واحدة من أول الشهر لكامل الشهر نية واحدة، أم لا بد له أن ينوي في كل ليلة أن يصبح صائما؟ للعلماء فيه قولان، من العلماء من قال يكفي أن ينوي في أول رمضان نية واحدة لأنه سيصوم شهرا متتابعا أياما متتابعة، فيكفيه نية واحدة من أول الشهر ويصدق عليه أنه قد نوى، إنما الأعمال بالنيات، وقد حصل منه في أول ليلة أنه سيصوم الشهر كاملا. هذا قول لأهل العلم. ويشترط من يقول هذا القول، يشترط أن لا يقطع الصيام، فلو سافر وأفطر في الصيام لأنه له أن يفطر، لا بد له أن يستأنف النية إذا رجع وأراد الصيام مرة أخرى. ولو أفطرت النفساء أو الحائض فأيضا إذا طهرت عليها أن تستأنف، عند من يرى هذا القول، عند من يقول بهذا القول. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من نية لكل ليلة، أنه لا بد، وهذا أحوط أنه لا بد. وما معنى النية؟ أنت إذا قمت مستعدا للصيام وفي قرارة نفسك أنك ستصبح صائما، هذه هي النية، العزم على الصيام. قالوا فائدة هذا الخلاف ما هي؟ فائدة يقول أهل العلم، فائدة هذا الخلاف، لو أن إنسانا نام بعد صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهل يحتسب له هذا اليوم؟ على القول الأول لا بد أن يمسك ثم يقضي لأنه لم ينوي من الليل. وعلى على القول الثاني وعلى القول الأول يكفيه ذلك. ولكن كما قلنا لعل الأحوط قول الجمهور أهل العلم أنه لأن القول الأول قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو رواية عن الإمام أحمد، ولكن قال الشافعي وأبو حنيفة والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بد أن ينوي كل ليلة، وهذا ليس صعبا. يعني تصوره هي في الكلام فقط، وإلا من قام وتسحر أو لم يتسحر وعازم على أنه غدا سيصبح صائما هذه هي النية. وأما التلفظ اللهم إني نويت أن أصوم يوم غد فهذه بدعة لم تحدث عن تروى عن النبي ولا عن أصحابه، بل هو العزم الأكيد في النفس أن يصبح صائما. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا في صيام النفل، هذا في صيام النفل. صيام النفل يجوز أن يبدأ أن ينويه من أي جزء من النهار على الصحيح. من العلماء ما يشترط أن يكون قبل الزوال، ومنهم من لا يشترط، بل الشرط هو أن لا يأتي مفطرا، لا أكل ولا شرب ولا جماع ولا أي شيء مفطر قبل النية، بين طلوع الفجر وبين النية. لا، أما من أتى بين طلوع الفجر وبين النية بمفطر عمل مفطرا، أكل أو شرب أو جامع أو فعل مفطرا، فإنه لا يصح صومه لا نفلا ولا غير نفل. من أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات فإنه لا يجوز. لكن إنسان بعد طلوع الفجر لم يأكل حتى نوى ولم يشرب ولم يأتي مفطرا، فهذا هو الذي فيه حديث عائشة في صحيح مسلم تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي يوما من الأيام، أحد الأيام، فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، انظروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يفطر الصائم، ما عندنا شيء. والناس الآن عندهم يعني كالخزائن في البيوت، وما عندنا شيء، وذهبنا ونحن من ذوي الدخل المحدود، ونحن الفقراء، ونحن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء يؤكل. هل عندكم شيء نكرة؟ شيء نكرة يعني تصدق على حبة تمرة واحدة، تمرة تصدق عليها شيء، عندكم شيء؟ قالت لا، ما عندنا شيء. إذن أنا صائم. والحكم هنا من أجل إذن هو من هنا، هذا هو الحكم، يعني الذي من أجله أتى الحافظ بهذا الحديث في هذا الباب، وهو أنه يجوز للإنسان أن يصوم نفلا في أي جزء من أجزاء النهار، لأن هذا أتى بعدما من الخارج بعد ضحى أو بعد الضحى، فسأل فلم يجد شيئا، قال إني إذن صائم. قلنا الشرط أن لا يكون قد أتى مفطرا ما بين طلوع الفجر وبين النية، ما بين الأمرين. ثم في يوم آخر أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى عائشة، فقلنا تقول أهدي إلينا حيس، نوع من الطعام، تريد يعني طعام يخلط من السويق والأقط والسمن، وكان من أجود أطعمتهم، فأهدي إلينا حيس. فقال أرنيه، وفي رواية هاتيه في كما في البخاري، فإني أصبحت صائما. هذا حكم آخر، هذا حكم آخر، وهو أنه يجوز قطع النفل الإفطار فيه. لكن أيهما أفضل؟ قال أهل العلم أن الأفضل عدم الإفطار إلا لغرض، إذا صام نفلا الأفضل أن لا يفطر إلا لغرض صحيح. قالوا يعني كان يدعوه صديق له، وإذا امتنع عن الطعام يعني يشق عليه ويأخذ في نفسه، فإنه في هذه الحالة مؤانسة له، وهذا يعني معنى صحيح له أن يفطر. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مشرع ليبين هذا الحكم أنه يجوز. فالصائم نفلا هو أمير نفسه، يجوز. لا، الكلام ليس في الجواز وعدم الجواز، الكلام في الأفضل من غير الأفضل. العلماء يقولون الأفضل أن يستمر إلا إذا كان هناك غرض صحيح من الإفطار. أما الجواز فهم مجمعون على أنه جائز، لكن الكلام كلام بينهم هو في الأفضل. وفيه يعني الحديث جاءت به ليدل على أنه لا يشترط تبييت النية في النفل، إنما يشترط أن لا يأتي بين طلوع الفجر وبين النية بمفطر. أما إذا أتى بمفطر فلا يصح صيومه. العلماء يذكرون هنا ما الذي يكتب له، هل يكتب له من أول النهار؟ قولان لأهل العلم، وفضل الله واسع، لكن الظاهر الذي عليه الأكثر أنه يكتب له من إمساكه، من صومه. وقيل أنه من أول النهار، والله تعالى أعلم. بعضهم يفرق بين ما كان أنا قبل الزوال وما كان بعد الزوال، فما كان قبل الزوال يعني يكتب له من أول النهار، وما بعد الزوال من إمساكه. ولكن لعل الصواب والأقرب والله تعالى أعلم أنه يكتب له من إمساكه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث متفق عليه في صحيحي البخاري ومسلم. وفي رواية عند الترمذي من حديث أبي هريرة، هذا من حديث سهل بن سعد، وذاك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا في تعجيل الفطور، وفي تأخير السحور أحاديث أخرى وأدلة أخرى أيضا، مع يعني هذا الحديث في الإفطار تعجيل. وفيه كما ورد في حديث آخر مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم ولبعض أهل البدع حتى تشتبك النجوم، ما لم يروا النجوم ما يفطرون. وهذا عده بعض العلماء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن سيأتي قوم يعني يؤخرون الإفطار، وقد حدث من بعض أهل البدع. فلا يزال الناس، يقول النبي، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما الخير هذا الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخير هنا جاء نكرة، فيشمل كل خير. ما لا يزال الناس بخير، قال أهل العلم من أعظم الخير هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعجل الفطر. اتباع الشرع هذا من أعظم الخير، أن يكون الإنسان متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الخير أن فيه تقوية للجسد وفي ليستعد لعبادة أخرى كالتراويح مثلا وهذا من الخير. فإذا عجل الفطر فيه نشاط، فيه تقوية للجسد وفيه تعويض لما فقد. ولذلك جاء وسيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم تكن رطب لم يجد الرطب أفطر على تمر وهو فيه جاف قليلا، فإن لم يجد لا رطب ولا تمر أفطر على الماء وقال بأنه طهور. إذن فهذا من أوجه الخير كثيرة، منها اتباع، أعظمها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كله في اتباع الشرع وفي اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل الخير في اتباع النبي، خير الدنيا والآخرة هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فيه من مظاهر محسوسة، يعني من منافع محسوسة كتقوية الجسد يعني النشاط الذي يحدث بالطعام وتعويض ما الضعف أو الذي يحصل بترك الأكل والشرب بسبب الصيام. أما حديث أبي هريرة ففيه ضعف، حديث أحب عبادي إلي، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني في الحديث الأول، إذا أمر الله بأمر فهو يحبه، فتعجيل الفطر ثابت بأحاديث أخرى ومنها الحديث الأول، وهذا لو لم يحبه الله سبحانه وتعالى ما شرعه. فهو لكن نحن نقول هذا الحديث بهذا اللفظ، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل؟ علماء الحديث ونقاد الحديث يقولون فيه ضعف، لأن فيه راوي اسمه قرة بن عبد الرحمن المعافري، قال نقاد الحديث بأنه ضعيف. إذن السنة وما ذكر في هذا الحديث المتفق عليه أن هو استحباب تعجيل الفطر، ومتى؟ إذا تحقق غروب الشمس. إذا تحقق الإنسان من غروب الشمس فعليه أن يفطر مباشرة ولا يؤخر ولا يوسوس، إنما إذا تحقق، والتحقق إما بالمشاهدة يرى قرص الشمس قد غاب، أو بخبر ثقة كالآن في المدن، يعني الناس يعتمدون على المؤذنين وهم ثقات إن شاء الله، لأنهم ما كلفوا بهذا إلا وعندهم وسائل يعرفون بها زمن غروب الشمس. فإما إذا تحقق أو غلب على ظنه، وهذا من غلبة الظن، إذا أذن المؤذن فهذا يعني من باب غلبة الظن، أما التحقق فاليقين يكون بالبصر أو نحوه، ولكن هذا من غلبة. فإذا غلب تحقق أو غلب على ظنه أنه أن الشمس قد غربت، فإنه حل له الإفطار، أما حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فليس معناه أنه أفطر حكما، بل هو جاء وقت الإفطار، هذا معناه. يعني هو يعني الذي جاء وقت الإفطار غربت الشمس ولم يأكل ولم يشرب ولم ينوي الإفطار فإنه ما زال صائما. وهذا الحديث المقصود به يعني دخل وقت الإفطار، فقد أفطر الصائم أي جاء وقت فطر الصائم. هذا هو معنى الحديث، فلا يشكل على هذا الحديث، والله تعالى أعلم. هنا مسألة، إذا شك في طلوع الفجر، إذا شك في طلوع الفجر وهو يأكل، فالأصل بقاء الليل، يعني يأكل حتى يتيقن طلوع الفجر أو يغلب على ظنه. لكن بالعكس، إذا كان في الإفطار، إذا شك في غروب الشمس، فالأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. في السحور الأصل بقاء الليل، الأصل أن يكون من الليل حتى يخرج من الليل بيقين أو بغالب ظن. وفي الإفطار الأصل بقاء النهار واستصحاب النهار حتى يخرج من هذا اليقين، إما بيقين أو بغلبة ظن. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة فقهية. ويقول أهل العلم أنه إن شك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الفجر قد طلع، وإن شك في غروب الشمس فالأصل أنها لم تغرب حتى يتيقن أنها قد غربت. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور يعني هذا ينبغي أن يتأخر، ينبغي أن يتأخر. ولذلك الذين إذا خرجوا من صلاة التراويح أو الساعة الواحدة أو الثانية يأكلون، يقولون نتعشى ونكتفي به عن السحور، هذا ما هو سحور، لأن السحور هو ما يكون وقت السحر، ولذلك يسمونها أكلة السحر. وجاء في الحديث: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والسحر هو آخر الليل قرب طلوع الفجر، أما الذي يتعشى ساعة الواحدة أو الثانية ويقول أنا أكتفي به عن السحور، فهذا مخالف لما أكل أكلة السحر التي فيها البركة. وقد ينام بعدها، قد تكون الأكلة يعني ثقيلة فتكون داعية للنوم. والعلماء يقولون من البركة أن يصلي الفجر في وقته مع الجماعة، هذه من بركة السحور. إذا أخره أكل في السحر، قالوا من بركته أولا أنه يتأخر فيبقى يعني أثر هذا الطعام وقوة هذا الطعام وتغذيته للجسد إلى وقت متأخر من النهار، هذه من بركته. ومن بركته أيضا أنه في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى وسؤاله عباده أن يسألوه هل من داع فأستجيب له، الله سبحانه وتعالى يعرض كرمه في هذا الوقت، الوقت المتأخر هذا. ومنها أيضا أنه من الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء، وهذا من بركة السحور. ومنها أنه ينشط لصلاة الفجر، يعني إذا ما كان هناك فارق فإنه يذهب ويصلي، وصلاة الفجر فضلها عظيم، فضل صلاة الفجر عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والصبح، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله. وين أصحاب الحروز والحجب؟ هذا هو الحرز الحقيقي، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، هذا فيه ترغيب لمن يصلي الصبح، وفيه تحذير لمن يؤذي من يصلي الصبح. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، هذا في ذمة الله فلا تقربوه. من يغفر ذمة الله سبحانه وتعالى؟ من يعتدي على إنسان هو في ذمة الله؟ الآخر نحن نقول نحن في أصلي الفجر أكون في ذمة الله، أوخذ أولادي ليصلي الفجر يكون في ذمة الله، غيرنا يعلقون الأحذية على سياراتهم. شوف الجهل كيف، فرق بين اتباع السنة وبين ومن يجعله حجابا. الحجاب هو لا, 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 لا ينفع ولا يضر، هذه الأوراق التي تكتب، بل قد وجد فيها سب لمن يستعملها، يضحكون على الناس. المجرمين هؤلاء، هؤلاء المجرمون هؤلاء يضحكون على الناس، وعندهم البديل اليقيني الواجب أيضا. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلب منكم الله من ذمته بشيء، انتبهوا، فإنه من يطلبه يدركه ولو في قعر بيته. ما لا مهرب من الله، لا مهرب من الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان، فهذه من بركات، قال من بركات السحور، أو من البركة التي تكون عندما يكون الإنسان يتقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وهذا أيضا من بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أرشد إلى السحور، وأنا أفعله لماذا؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام، فينال كثيرا من البركات التي يعني ذكر بعضها وهناك غيرها. إذن السحور هو ما يتسحر به، السحور بفتح السحور هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر، وقت السحر. أما السحور فهو العملية، نفس عملية الأكل، يسمى بضم السين. وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، الماء فإنه طهور. قال: رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. لكن وين رواه هؤلاء؟ ففيه ضعف، لأن فيه امرأة تروي عن سلمان بن عامر، هذا بنت أخته اسمها الرباب بنت صليح، هذه مجهولة الحال. لكن يغني عن هذا الحديث ما هو صحيح، ما هو صحيح، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ويرويه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته الخلقية أو الخلقية، فالمهم ما أمر به، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا فهو سنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، ما عمل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فهو سنة. فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس، يقول أنس رضي الله عنه: كان وكان تعطي الاستمرار غالبا، يعني عند الوجود، عندما يتيسر هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يعني قبل صلاة المغرب، قبل، وهذا من تعجيل الفطر، هذا يضاف إلى الأول، هذا فعل يضاف إلى القول الذي تقدم، فالأول الذي تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، والرطب يعني فيه شيء من الماء ما زال، فهو أنفع وأسرع يعني امتصاصا في الجسم من 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 غيره من التمر من التمر، ففيه ماء ما زالت فيه بعض الرطوبة، هذا هو الرطب، ولذلك سمي رطبا. فهذه يعني من 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 المعجزات أيضا. فأنا أثبت الطب الآن نفع هذا لا 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 لا، ويقول الأسرع ما يمكن أن يمتص الجسم ويصل إلى الكبد هو التمر، السكريات عموما والتمر غالبا، لأن الكبد تتغذى على السكريات هي والدماغ. ولذلك أجارنا الله وإياكم من يصاب هبوط في السكر يغمى عليه يغمى عليه. فإذا يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. طيب فيعني فإن لم يجد فتميرات، شيء يسير ما هو يعني امتلاء، فتميرات. فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما، وهذا هو الذي يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح. إذن المعول على مثل هذا، ونحن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته العملية أنه يفطر، وأثبت الطب نفع ذلك. وابن القيم ذكر هذا من قديم قبل الطب الحديث، ذكر يعني قوة نفع الإفطار على الرطب وعلى التمر. فإذا هذه أمر مشروع أن يفطر إذا تيسر له بالترتيب، إن تيسر له التمر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، يأكل ما تيسر. النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه يأكل ما تيسر له صلى الله عليه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. إذن إن تيسر له الرطب اختاره لأنه أنفع، وإن لم يتيسر وتيسر التمر أكل التمر، وإن لم يكن هذا ولا ذاك أفطر على الماء وهو غالبا متيسر، وبين بأنه طهور. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، منكل لهم أي كالعقوبة لهم، يعني ليجربوا هذا عمليا. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، فقالوا: طيب أنت رسول الله تنهانا عن الوصال وتواصل؟ فقال: أنتم لستم مثلي، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ويطعمني هنا قال أهل العلم يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون إطعاما حقيقيا، وهذا فيه بعد، لأنه إذا أطعم لا يكون وصالا، لا يكون وصالا. ومنهم من قال يقويه الله سبحانه وتعالى بما شاء، ويشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، وما يلهمه الله سبحانه وتعالى من ذكر ومعارف فينشغل بها عن الطعام، أو أن هناك قوة يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حالة خاصة. الأصل في ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عاما له، وما أمر به النبي أن يكون عاما له ولأمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به، وهذا دل الدليل على اختصاصه به لقوله صلى الله عليه وسلم لنهيه ولقوله إني لست إنكم لستم مثلي، ثم بين أنه يبيت ويطعمه الله ويسقيه، والله تعالى أعلم. فالعلماء لهم قولان في هذا. لكن ما حكم الوصال؟ الأقرب أنه حرام إذا كان أكثر من يعني يوم، أكثر يعني يزيد يوم أو يومين، إلا إذا كان الوصال إلى السحر، إلى وقت السحور، فهذا جائز مع أن الأفضل عدمه. لحديث عن النبي، حديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا ومن كان منكم واصلا، أو كما قال: فليواصل إلى السحر، إلى السحر، يعني يزيد إلى وقت السحر ثم يأكل فيكون فطرا ويكون سحورا. مع أن الأفضل عدم ذلك. لماذا؟ لأنه يفوت ماذا؟ فضل التقديم أو تعجيل الفطر، هكذا قال أهل العلم هكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهنا هذا أمر خاص به، وقد جاء الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد في تحمله ولا في عبادته ولا في صبره كالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. النبي في هذه له أحوال خاصة، إذا ثبت الدليل بذلك، وقد ثبت هنا، فنحن نقول بما يقوله أهل العلم: الأفضل أن لا يواصل. من أصر على الوصال فإنه لا يتجاوز السحر، يعني آخر الليل، وعدمه أولى. والناس تبحث عن الفضيلة، الناس تبحث عن الفضيلة، فتصور إنسان جائع عطشان، كيف يصلي الليل؟ كيف يقوم الليل؟ كيف يؤدي بقية العبادات؟ كيف يعني من السنة هو الزيادة في قراءة القرآن، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود، حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني له يزيد في رمضان في العبادات، وفي العشر الأواخر وسائتين يزيد أكثر مما يجتهد في بقية الليالي، يعني هو في العشر يجتهد في رمضان كله أكثر من اجتهاده في غير رمضان، ويجتهد في العشر أكثر من غيرها من الليالي، من الليالي. إذن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما واصلوا أصروا على أن يواصلوا معه، واصل بهم يوم ويومين، وثم هل هلال شعبان، انتهى الصيام، وقال: لو لم يهل الهلال لزدتكم. قال الراوي: كالمنكل لهم، كالمنكل، وفي رواية لهم، يعني كالمعاقب لهم، كالمعاقب لهم. فالأولى أن لا يعني يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن العلماء من قالوا يكره، ومنهم من قال يحرم، ومنهم من فصل للدليل، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه: فمن كان منكم واصل فليواصل إلى السحر. فقال يعني يجوز إلى السحر، فصارت ثلاثة أقوال: يكره ويحرم ويجوز إلى السحر، وعدمه أفضل منه، وعدمه أفضل منه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مهم جدا أن نفقهه ونعقله ونعمل به ونتذكره دائما. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. فالصحيح أن اللفظ للبخاري وليس لأبي داود، وهذا توهم من الحافظ رحمه الله تعالى، بل أبو داود ليس عنده كلمة والجهل، فهو هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى، وهو أقوى كما تعلمون. الزور هو الميل، الميل عن الحق، فكل ميل عن الحق وترك له أو مجاوزته فهو يعني، وكل محرم قول أو فعل محرم فهو زور، ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل قالوا هو السفة كالسب والشتم والوقوع في أعراض الناس، وتجده يؤذي هذا ويسب هذا، وعند قيادة السيارة عند الإشارات وعند تجده دائما في خصام، هذا من السفة. والسفة هو عدم الحلم، قلة الحلم، عدم الحلم، هذا هو السفة. من لم يدع قول الزور، أي يترك قول الزور، من لم يترك قول الزور، وقول الزور هنا قال أهل العلم كلمة عامة يدخل فيها كل قول محرم وكل فعل محرم، فكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو زور إذا أتى، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو زور، من قول أو فعل فإن أو اعتقاد، فكل هذا زور. من لم يدع قول الزور والعمل به، طيب ماذا له؟ ماذا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قلنا الجهل والسفة والبذاءة وكلام وسب الناس وشتمهم والتعرض لهم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ليس يعني بحاجة إلى خلقه أبدا، لكن هنا المراد به التحذير من هذه الأمور، التحذير من هذه الأمور. أما الله سبحانه وتعالى ففي حال الصيام وفي غيره هو لا يحتاج إلى أحد، هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، غني عن خلقه سبحانه وتعالى، هو الغني. فليس معناه أنه هنا يعني فليس له حاجة إذا قول الزور وله حاجة إذا لم يقل الزور، لا، هذا فهم خطأ، هذا فهم خطأ. فالله غني على كل حال، سواء يعني أطاعه الخلق أو عصاه فهو غني عن عملهم، سواء عن طاعتهم أو لم أطاعوه أو لم يطيعوه فهو غني، ولا يكسب بطاعتهم زيادة في غناه سبحانه وتعالى، لا يكسب ذلك، هو غني بذاته سبحانه وتعالى. فهنا يقول فليس، إذن ما المقصود؟ هو المقصود التحذير من هذا العمل، من قول الزور وهو كل محرم، غيبة، نميمة، سب، شتم، فعل شيء من المحرمات، فكل هذه تقدح في الصيام وتنقص أجر الصائم، حتى ولو برئ من المطالبة، يعني يوم القيامة لا، يعني إذا لم يعاقب مثلا على أنه لم يصم، يعني ابن حزم قال أنه يعني صلاة، الحديث يدل على بطلان صومه، لكن هذا يعني خلاف ما رجحه أهل العلم. الصيام في ذاته صحيح لكنه ناقص، ناقص الأجر، لا ثوابه أو لا يثاب عليه، لكن حتى ولو سقطت المطالبة يوم القيامة فلا يطالب كمطالبة من لم يصم أصلا، ليس هو ومن لم يصم سواء، هذا أجره، وإن صام فأجره ناقص. فيعني هو يصوم ويجوع ويصبر على هذا كله ومشتهيات التي لا يجوز اتيانها للصائم، ثم بعد ذلك لا ينال أجرا، أليس هذا خسران مبين؟ هذا خسران مبين، الناس يثابون، وإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، كل الأعمال تضاعف وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف، إلا الصوم قال ما بين أجره، فجاء تركه له وهو الكريم سبحانه وتعالى. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا دليل على أن أجر الصوم يفوق جميع العبادات التي قدر لها، التي قدر لها الشرع أجرا، هذا أجره غير مقدر، يعني شيك مفتوح على بياض، هذا فضل من الله، كرم عظيم، هذا كرم عظيم من الله سبحانه وتعالى. فهل يعي الناس هذا فيحرصوا على صيامهم، فيحرصوا على صيامهم فلا يأتي محرما، لا يأتي زورا، ولا يأتي جهلا، ولا يعمل زورا، يعني لا يأتي زور، لا قول ولا عمل، لا قول ولا عمل، ولا كأنه نص على هذا هو، والجهل هذا هو أقرب أن يكون داخلا في 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 قول الزور، لكنه لعل في التنصيص عليه فائدة، الجهل أنه أكثر ما يحصل من الناس. فإذا الصيام تربية للنفس، وليس القصد من الصيام هو القصد الأصلي، ليس هو الامتناع عن الطعام والشراب، ليس هو الامتناع. فالناس يعني امتناع عن الصيام قد يفعلونه الآن حمية، لكن هذا فيه تربية للنفس، هذا فيه تربية للنفس. ولذلك جاء في الحديث الذي تقدم معنا، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وفي رواية لا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يتذكر صيامه دائما، يتذكر صيامه مع هذا الحديث، هذا الحديث مع هذا الحديث، انظر كيف في نهاية الشهر يخرج الإنسان بتربية. هم يقولون الآن ماذا؟ يعني دورة تدريبية عظيمة جدا على استعمال محاسن الأخلاق والترفع عن مساوئ الأخلاق وعن الزور وعن المحرمات وعن السب والشتم وعن نظافة اللسان. فهذا من فوائد الصيام العظيمة، من فوائد الصيام العظيمة. إذن ينبغي للإنسان، بل يجب عليه أن يحفظ صيامه، أن يحفظ صيامه مما يبطله ومما يخدشه فينقص أجره، فينقص أجره، فيخرج يعني وقد يعني استفاد من الحكمة التي شرع من أجلها الصيام، التي شرع الصيام من أجلها. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو الصيام من أعظم أسباب التقوى، من أعظم أسباب التقوى، وهذه شواهد. يعني إذا كان الصيام يتجنب الصائم قول الزور وعمل الزور والجهل، وإن سابه أحد أو قاتله قال إني صائم، فهو مراقب لنفسه دائما. إذن هذه التقوى، ما هي التقوى؟ هي فعل ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، هذه هي التقوى. التقوى فعل المأمور وترك المنهي، هذه هي التقوى. وهذه الأحاديث كلها والكل من عند الله، فإن السنة وحي، والله سبحانه وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقف عند هذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم، إذ من الله علينا بقرب، وإن شاء الله يمن علينا بأن ندرك الشهر، لأن الإنسان في عرضة، لأن في أي لحظة يفارق هذه الدنيا، أن يمن علينا بإدراك هذا الشهر، وأن يمن علينا إذا أدركناه أن نصومه كما أمر، أن نصومه إيمانا واحتسابا، وأن نقوم أيضا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيغفر لنا ذنوبنا ويستجيب لنا وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.